الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك اللهم ألا تحرمنا جميعا من الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من شرف أجر وثواب الصلاة عليه. لا تحرمنا من هذا ولا من ذاك، واجعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، اللهم آمين. كما نسألك من فضلك وكرمك أن تشمل بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة. والحقيقة هذه الحلقات تأتيكم تباعا تفاعلا مع ما يجري للأسرة المسلمة، نعم، وبناء على مهاتفات ومكالمات كثيرة تتعلق بأحوال الأسرة وقضاياها وما يصادفها من عقبات. والله يعلم أن هذه الحلقة واحدة من حلقات كثيرة، يعني حرصنا على أدائها في الأسابيع الأخيرة استجابة كذلك لما يجري للأسرة المسلمة ولما نتلقاه منكم من شكاوى تطلبون فيها حكم الدين في هذه الأمور، وبالذات ما يمثل من عقبات أمام شباب الأمة في قضايا الزواج على وجه الخصوص. بداية، تعلمون والله بأن الإسلام نستطيع أن نعرفه بأنه دين اليسر والتيسير، وما جعل علينا ربنا في الدين من حرج، وما خير الحبيب المصطفى بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه صلوات الله وسلامه. وأكثر ما نكون حاجة إلى اليسر والتيسير في قضايا الزواج على وجه الخصوص، فإن كثيرين من الناس قد عقدوه وأدخلوا فيه ما ليس منه، وخرجنا في أمور تتعلق بالزواج إلى حد الشطط والهوس والبذخ، وترتب على ذلك أن شبابنا تجاوز 30 بل تجاوز 40 بسبب هذه المغالاة في المهور وفي نفقات الزواج بوجه عام. هذا الموضوع ينبغي لكل الدعاة أن يتحدثوا فيه وأن يخاطبوا أولياء الأمور ليكونوا أكثر وعيا بأمور الدين في هذه القضايا، وليكونوا أكثر مرونة مع شباب المسلمين في هذا الوضع أو في هذا الأمر على وجه الخصوص. يعني شكى إلي أحدهم فقال: كنا على وشك الخطبة ولكني تلقيت منهم، أي من الذين خاطبا ابنتهم، تلقيت منهم طلبا عجيبا، وقالوا: إن كنت جادا في الخطبة فليكن عش الزوجية لابنتنا في بلدنا هذا. سبحان الله، أنا من محافظة وأنتم من محافظة، تريدون لي أن أتزوج في محافظتكم وفي مدينتكم وعلى مقربة منكم، وإلا فلا زواج؟ أقول لكم: إن الله الغني، والله سهل لكم، وأسأل الله أن يبدلكم خيرا مني. كان هذا رد ولدنا العزيز المهذب عندما وضعوا ذلك الشرط. عجيب والله، إن الإسلام لا يعطي للرجل حق صحبة زوجته في المكان الذي يريد، في المكان الذي يعمل فيه ويعيش فيه ووجد عملا فيه استقرت بيه نعمة الله عز وجل في مكان ما، والمكان آمن لا يمثل خطورة على أهلي وولدي وزوجتي، ولي فيه لقمة عيش، ولي فيه وظيفة، إذن فالحق أن تصحبني زوجتي حتى ولو كانت عروسا في هذا المكان الذي شاء الله عز وجل أن أعيش فيه. أما أن يفرضوا علي عيشا في بلدهم هم، لا، ليس من حقهم إطلاقا، وفي هذا مغالاة مرفوضة. نعم مرفوضة، حق الرجل أن يعيش مع أهل بيته في المكان الذي يسر الله له فيه عملا يدر عليه لقمة عيش كريمة. اتقوا الله. يعني أيضا من الأمور العجيبة التي نسمعها من حين لآخر، ذهب شاب إلى فتاة بعينها يريد الزواج منها، والفتاة لها شقيقة كبرى، فردوا عليه: إن كنت راغبا في الزواج والمصاهرة معنا فأختها الكبرى أولى بذلك. أعوذ بالله، هذا من الأخطاء الجسيمة يا عباد الله، والله خطأ جسيم. رجل جاء ولديه هوى نفسي والقضية قضية عاطفة، عاطفة قلب وميول نفسية عاطفية ينبغي أن نقدرها حق قدرها. عندما طلب الصغرى لا نقول له الكبرى أولى بذلك، ولن نزوج الصغرى قبل الكبرى، وإلا فإن الكبرى سيفوتها قطار الزواج. أيضا كلام لا يقوله عقلاء. ولذلك العبد الصالح في سورة القصص لما أراد أن يغتنم فرصة ظهور موسى عليه السلام في حياته، ورآه على صلاح وتقى وبدا ذلك واضحا أمامه، لم يجد حرجا في عرض إحدى ابنتيه عليه، فكان الجواب أو فكان كلامه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تكون أجيرا لدي، المهر الذي أريده أن تكون في خدمتي 8 أعوام. ثم أكمل الكلام فقال: فإن أتممت 10 فمن عندك، يبقى كتر خيرك، هذا فضل منك، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. الله، وما أريد أن أشق عليك، الأمر كما تراه، إما أن تأجرني 8 حجج مهرا لابنتي فأنا في أمس الحاجة إليك، فإن أتممت 10 وأكرمتنا بسنتين أخريين يبقى جزاك الله خيرا. لكن الجميل أن يختتم الكلام بقوله: وما أريد أن أشق عليك. هكذا ينبغي أن يستقبل الخاطب. نعم، نبشره ونيسر الأمر عليه ونحسن استقباله بلغة تبشره بالخير، فيلقى لدينا من التيسير ما يجبر بخاطره ويشعره بالسعادة والتفاؤل وبالبشر. وما أريد أن أشق عليك، لم يقل له الصغرى أو الكبرى، خذ هذه أو تلك، كلا، احترم مشاعره ورغبته ورأيه ولم يفرض عليه واحدة بعينها. ما زلنا إلى يومنا هذا وأنا أسمع هذا الكلام كثيرا، بل ويقدم لي عن طريق الهاتف في صورة شكوى من شباب المسلمين. وفي هذا نقول لإخواننا وننصح لهم: اتقوا الله تبارك وتعالى، فإنها رغبة قلوب وهوى نفوس ومشاعر عاطفية فطرية لدى الشباب عندما يطلبون واحدة بعينها. يسروا الأمر وبشروه ووافقوه وأكرموه وأحسنوا وفادته إليكم، وبإذن الله رب العالمين سييسر الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه للكبرى زوجا آخر ربما يكون أفضل من هذا بكثير. نعم، هذه كتب الله عز وجل في لوحه المحفوظ، كتب لها فلان ابن فلان، وكتب لهذه كذلك فلان ابن فلان، وسيكون الأمر في التوقيت الذي قدره الله تبارك وتعالى نعم، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كل شيء عنده مكانا، مكانا وزمانا عند الله تبارك وتعالى بمقدار. فهذا الادعاء خذ الكبرى ولا تأخذ الصغرى، أو لا لا لا، هذا كلام لا يليق مطلقا. يسر الأمور على الناس، وإن شاء الله تبارك وتعالى سييسر أمركم في كل شقيقاتها، وسيهيئ لكم من أمركم رشدا ما دمتم يسرتم والتزمتم بما نصحنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني رأس ماله ومهره في المقام الأول الدين والخلق. ما دمتم قد استبشرتم بمقدمه خيرا، وسألتم وعلمتم بأنه من الصالحين، لا تعقدوا الأمور يرحمكم الله، وبإذن الله رب العالمين سيجعل لكم من كل شدة وضيق مخرجا بإذن الله، وسيهيئ لكم ولبناتكم من شباب الأمة الصالحين من يستحقون شرف المصاهرة عندكم إن شاء الله. ما زلت أعدد الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها الأسر في حق بناتها في المقام الأول. نعم والله، أخطاء وعادات ينبغي أن نتخلى عنها تماما، لأنها باختصار شديد لا تتفق مع قيم وأخلاق وشريعة الإسلام. خذوا على سبيل المثال، احنا تحدثنا عن أمرين: لن نزوج الصغرى قبل الكبرى، ولن نزوج بعيدا عن بلدنا. تحدثنا عن هذين الأمرين. ثم اسمعوا: لن نزوجها في القرية. ليه؟ لأنها ابنة المدينة. هذا أيضا من الأمور العجيبة التي نسمعها من حين لآخر، والتي بسببها يتوقف قطار الزواج ولا يواصل سيره. عندما يصر الخاطب أن تصحبه العروس إلى قريته لأنه متمسك بالقرية ولديه لقمة عيش فيها وأهله موجودون بها وهو من البررة بأهله ويريد أن يشعر بأنس أهله وقرب أهله منه، هذا حقه، لا تفرضوا عليه أن يتزوج في المدينة التي نشأت فيها العروس. نعم، كل منا يحترم قريته ويحب قريته ويريد العيش فيها، وجربنا العيش فيها والحمد لله، فما وجدنا فيها إلا الخير كل الخير، ونعيش جميعا كأسرة واحدة في القرية المصرية. فلما تحرموني وتصرون على أن يكون الزواج في المدينة بدلا من الإيه؟ من القرية التي أنتمي إليها وأتشرف بالانتماء إليها. سنعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لنستكمل هذا الموضوع المهم، فتابعونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. وبعد، في آخر المشكلات التي كنت أتحدث فيها قبل الفاصل، تحدثنا عن أناس يقولون لن نزوجها في القرية لأنها تربت في المدينة وينبغي أن تظل في المدينة. هذا كلام ترتب عليه بكل أسف، ترتب عليه أن بقيت فتيات كثيرات قواعد في بيوتهن وفاتهن القطار. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تبارك وتعالى. جاءها ابن القرية المحترم المتعلم المتعلم الثقة الفاهم والواعي، وينتمي إلى أسرة عريقة طيبة، ما علم الناس عنه وعن أسرته إلا الخير. بالله عليكم هذا يرد؟ هذا يرد؟ ثم ما الفرق الآن بين المدينة والقرية؟ القرية المصرية الآن وصلت إلى مستوى عال من التحضر، نعم، والخدمات توافرت فيها ومتطلبات الحياة اليومية متوفرة، نعم الأمور تغيرت، والصورة القديمة التي كان الناس يأخذونها أو يعرفونها عن القرية المصرية، لا، حدث جديد، ووصلت القرية المصرية من فضل الله تبارك وتعالى الآن إلى مستوى عال في مستوى الحياة المعيشية ومتطلبات الأسرة على أعلى مستوى. نعم، أرجو أن تعيدوا النظر في ذلك، وأسأل الله أن يغير تفكيركم إلى ما يعود على أبنائكم وبناتكم بالخير. ثالثا، لن نزوجها في العائلة. وهذه مصيبة، يعني في عائلة الإيه؟ الزوج، يعني لن تكون في بيت أبيه وأمه. الله، بيت أبيه وأمه لابنتكم فيه شقة ممتازة حديثة البناء جميلة، لا، لن تكون خادمة لأبويه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إن وصل التفكير عند البعض إلى هذه الطامة الكبرى، فوالله إنها لا تستحق أن تدخل بيت الزوجية. من يفكرون بهذا المستوى العقيم ويقولون لن نزوجها في بيت العائلة ونريد لها شقة مستقلة وحياة مستقلة من اليوم الأول، ماشي، حياة مستقلة في شقة ماشي، لكن لماذا تكون خارج أسرة الزوج وخارج منزل الزوج؟ الأسرة فيها عدة شقق لعدد من أبناء الرجل الواحد، كل يقيم في شقته بحياة مستقلة ماشي كريمة تماما، توفرت فيها كامل الحقوق لابنتكم كما تريدون. ولكن عندما يتوجب عليها كما فرضت الأقدار أن تقدم لوالديه من العون ما يقدم لكبير السن وما يفرضه الإسلام العظيم من القيم الكريمة للتعامل مع والدي الزوج، إذا كان كل منهما أو إذا كان أحدهما في حاجة إلى معونة بنت الحلال الطيبة التي بموجب العقد عليها أصبحت بنتا لوالد الزوج وبنتا لوالدة الزوج. ما المانع أن تكون قريبة منهما وفي قربها منهما شرف عظيم لها ولأهلها؟ أي والله، والله إن جاءتني الأخبار عنها بأنها موفقة مع والدي الزوج ومع زوجها وتبذل في خدمتهما ما يطلب منها، سأكون أسعد الناس بهذه الأخبار، لأنه سلوك الكرام. وما تقدمه هي لوالدي الزوج سيجند الله عز وجل لها في سنهما من يكون عونا لها ومن يكرمها. أي والله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ولذلك أتمنى من أولياء الأمور عندما تخطب الفتاة ونبدأ في التهيئة لدفعها إلى بيت الزوجية، فليوصي، يعني أيها الوالد المبارك وأيتها الوالدة، مطلوب منكما الوصية بخير لأبوي الزوج، وقولوا لها وجود والدي الزوج في البيت على مقربة منك فرصة ذهبية، فرصة ذهبية لترفعي رصيدك عند الله عز وجل من الأجر والثواب. بيت الزوجية والله أشبه بدار للعبادة وفرصة. ومن أهم الأخلاق التي تتميز بها الفتاة المسلمة والمصرية على وجه الخصوص هو ما تقدمه لأبيها الثاني ولأمها الثانية من المعروف ومن حسن المعاملة والمعاشرة. وهنيئا لها إذا دعا لها هذان الكريمان بالخير والسداد والتوفيق ورفعة الشأن. أي والله، هنيئا لها. فأريد من الوالدين الكريمين بهذه المناسبة أن يوصيا ابنتهما الكريمة بوالدي الزوج خيرا. هذه أخلاق إسلامنا الحنيف، فاتقوا الله. بدلا من أن نقول لا، لن تقيم مع العائلة، العائلة والله شرف لها، يعتزون بها ويفرحون بمقدمها، نعم، ويبادرون في تقديم التكريم بصوره المختلفة لها وتعيش في أنس العائلة، هذا شرف ما بعده شرف. فإن قدر لها أن تكون في حياة مستقلة في شقة أخرى فليكن، لكن كلما سنحت الفرصة لمودة الوالدين ولتكريم الوالدين ولتقديم العون للواجبين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بادروا واغتنموها فرصة، فإن لدى كل منهما دعاء مستجابا إن شاء الله. وكما تقدمين يا ابنتي من الخير لأمك الثانية ولأبيك الثاني، مثلما تفعلين ذلك إن شاء الله سيقدم لك ذلك في مستقبل الأيام بإذن الله رب العالمين. يقولون أيضا لن نزوجها إلا بمهر
أختها
وجهاز أختها. أختها تزوجت وكان جهازها 5 غرف، يبقى لابد أن تكون شقيقتها أيضا لها 5 غرف. أعوذ بالله، هذا أيضا من الأمور العجيبة في الأسرة والفكر العافن. أحوال الرجال والأزواج والخطاب مختلفة. جاءكم القادر على الغرف 5 أو الأكثر، وسيأتيكم آخر حديث التخرج لا يملك أبدا أن يأتيكم بما تطلبون وبما يملى عليه، وليس شرطا أن يكون مهرها وأن يكون جهازها كأختها، ليس شرطا. نعم، هذا الذي جاءكم يطرق بابكم واختاركم من بين الناس وتحدث إليكم يريد شرف المصاهرة والانتساب إلى العائلة الكريمة، هذا في حد ذاته ينبغي أن يقدر. نعم، وأن نسمعه من اليوم الأول ما يسره. وأسمعناكم من سورة القصص منذ قليل خطاب العبد الصالح الذي قال: وما أريد أن أشق عليك. نعم، وبإذن الله إذا يسرتم الأمر سييسر الله تبارك وتعالى، وربما هذا الذي تشترطون عليه ربما يسر الله له في مستقبل الزمان ويأتيها بما لم تحزه أختها. نعم، سييسر الله عليه. ونسمعكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يمن المرأة في ايه؟ في خفة مهرها، مهر الخفيف اليسير لا تعصير فيه ولا مشقة، في خفة ايه؟ مهرها، ويسر نكاحها، تيسير امور الزواج بشكل عام، وحسن اخلاقها. يبقى يمنها في ذلك، بركتها تأتي في هذه الأمور 3. ثم اسمع بقية الحديث النبوي المبارك: وشؤم المرأة في عسر مهرها وغلاء مهرها، شؤم المرأة في غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء أخلاقها، هذا الشؤم بعينه. ومن اليوم الأول بل قبل أن تدخل بيت الزوجية مشاكل معقدة ومهاترات تجري بين الطرفين، وقيل وقال وتشاؤم، نحن في غنى عن ذلك كله. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، أحسنوا استقبال هذا الذي جاءكم راغبا في الانتماء إليكم ومصاهرتكم، اختاركم من بين الناس، بيوت كثيرة فيها بنات كثيرة كان يمكن أن يتوجه إليها، هذا في حد ذاته يحتاج إلى التقدير وإلى حسن الاستقبال وإلى التيسير وإلى اللغة المبشرة. نعم، يبقى كلام فاضي عندما نقول لا، جهازها لا بد أن يكون مثل جهاز أختها. أختها دخلت ب6 غرف أو ب5 غرف أو بأكثر أو أقل، وأنا ظروفي لا تسمح بذلك، ربما يسر الله علي في المستقبل واستكملنا كل شيء لم نستطع شراءه الآن. هكذا ينبغي. وبعدين ابنتي أمانة، في عنقي، أحرص على مصلحتها، أعرف جيدا أين مصلحتها ومستقبلها وما يعود عليها بالخير والنفع، ولا أقف جامدا أمام هذه العادات السخيفة التي لا تمت إلى إسلامنا بصلة. نعم، لن نزوجها لمن طلق زوجة قبلها. يا سلام، إيه المانع؟ رجل محترم سألتم عنه، قدر الله له أن يطلق زوجته سواء كان معه من الأولاد ما معه أو ليس معه أولاد، المهم طلق زوجته، يقولون نريد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى هذا الطلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل أمامكم سألتم عنه ووجدتموه من الطيبين وينتمي إلى بيئة وأسرة كريمة، ما ذنبه إذا كانت الأمور بالنسبة له، أو إذا كان الله عز وجل قد قدر أن يطلق الرجل زوجته، هكذا قدر ربنا تبارك وتعالى، لكنه يمكن أن يسعد ابنتكم. نعم، يمكن أن يسعدها وأن يكون سببا في سعادتها الزوجية والاجتماعية، وأن يكون عند حسن الظن به، وأن يكون رجلا بمعنى الكلمة وأهلا وأهلا للمصاهرة وللنسب، بل سيحقق إن شاء الله أملكم فيه كما يتحقق الأمل في أبنائكم أنفسهم. هذه أيضا لا تفعلوها يرحمكم الله. ها، لن نزوجها لمن كان له ولد أو أكثر. أعوذ بالله، لماذا شاء الله عز وجل أن تموت زوجته وأن تترك له ولدا أو ولدين، أو أن يطلق زوجته وأن تترك له ولدا أو ولدين؟ ما المانع يا عباد الله أن تدخلي هذا المنزل وأن تربي له ولديه أو ولده؟ سيكون ولدا لك، سيكون خيرا لك، وسيحسن معاملتك، ولن تفرقي إن شاء الله في العاطفة والحنان بينه وبين ولدك الذي خرج من رحمك. فرصة تدخلين بها الجنة إن شاء الله إذا أنت أحسنت إلى ولديه أو إلى ولده أو إلى ابنته، وأكرمت هذين الولدين لوجه الله تبارك وتعالى. والله يمكن أن يكون كل منهما أو كلاهما سببا في دخولك الجنة إن شاء الله. ادخل المنزل بنية إكرام هذين الولدين أو هذا الولد أو هذه البنت. يا سيدتي الكريمة، ستكون هذه البنت بنتا لك، وستكون فاتحة خير عليك. وإذا أنت أكرمت الولدين أو الولد أو البنت لهذا الزوج، سيزداد حبه لك وتوقيره واحترامه، وسيعطف عليك، وسيجعلك بإذن الله في مرتبة عالية، لأنك أحسنت إليه في ولديه كما أحسنت إليه في أبويه. نعم، بل إن الزوج إذا رأى زوجته تحسن معاملة ولده أو ابنته أو والديه، يمكن أن يتغاضى عن حقوق كثيرة كانت له في سبيل أنه يراك تحسنين معاملة أبيه وأمه وأبنائه. أيضا يقولون لن نزوجها إلا لمن كان في مستواها العلمي. يا سلام، يعني أبو الدبلوم يعني لا يتزوج الجامعية؟ طب أقول ما هو أكثر من ذلك، ربما كان لا يحمل من الشهادات شيئا، لكنه رجل بكل ما تعنيه الكلمة، فكرا واستقامة وأدبا. أنا مبدئيا أقول الكفاءة مهمة جدا، حتى في الأمور العلمية وأمور الشهادة هذا مهم جدا، لكن أحيانا يتقدم صاحب الشهادة المتوسطة بفكر عال وثقافة عالية وفهم مستنير لمتطلبات الحياة العائلية والزوجية، هذا ينجح نجاحا باهرا، والتجارب أمامنا كثيرة. فليس شرطا، ليس شرطا أبدا أن تكون جامعية كما أنه جامعي أبدا. إذا يسر الله ورأيتم بأن الأمور تسير في اتجاه الزواج بإذن الله والأمور ميسرة، اعلموا بأن الله عز وجل يريد لهذا الخاطب أن يكون زوجا لابنتكم، واستبشروا خيرا بإذن الله. لدي أيضا بقية القائمة، لكن على كل حال تحدثنا في أمور مهمة أرجو أن تكون محل احترام، لأنني أتلقى والله شكاوى كثيرة تخص هذه الأمور. أسأل الله أن يبارك لكم في أبنائكم، وأن تفرحوا وتسعدوا بالبنين والبنات، وأن تسعدوا كذلك بالأخبار السارة التي تأتيكم من قبل أبنائكم وأزواجكم ومن قبل بناتكم في بيوت الزوجية. أحسن الأخبار التي تأتيكم فتسعدون بها عندما تعلمون بأنها موفقة عند زوجها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.